إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان هي الصورة التي تلي في ترتيب المصحف صورة ياسين والمعروفة بصورة الصافات وهي في المرتبة 37 هذا من حيث ترتيب المصحف أما من حيث ترتيب نزول الصور فهي في المرتبة 56 نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان هذه الصورة سورة الصفات سورة مكية بالاتفاق وعدد آيها 182 آية هذا في عد الجميع إلا أهل البصرة فذكروا أن عدد آياتها 181 هذه الصورة سميت بصورة الصافات والصافات اسم فاعل للفعل صفة مأخوذ من الصف والصف معروف هو المستوى من كل شيء معروف يكون صف رجال صف نساء صف أحجار فكل عدد أو جنس يكونون في مستوى واحد لا يتقدم أحدهم عن الآخر يطلق عليه أنه صف وهذه الصورة الكريمة اشتهرت بهذا الاسم أولا في المصحف وفي كتب التفسير وعند أهل الحديث بمعنى أنه لم يعرف لها اسم آخر وإن كان بعض المفسرين قال أنها تسمى سورة الصافات وهذا كالأول لكنه أطلق عليها الاسم هذا باعتبار مبتدئها لأن بعض أهل العلم ممن كتبوا في علوم القرآن أحيانا يسمون الصورة باسمها المأخوذ المستند من الصورة وأحيانا يسمونها بمبتدئها بمفتتاحها مثلا سورة القدر يقولوا سورة إن أنزلناه لأنها تفتتح بقوله إن أنزلناه وكذلك يقال في الصور الأخرى سورة التكاثر يسمونها سورة ألهاكم يعني بمفتتاحها والعلماء أحيانا يذكرون أن الصورة قد يكون لها أسماء كثيرة منها ما قد يكون يعني يجاوز الاسم الواحد أو الاثنين أو الثلاث وبعض الصور قد تسمى بأسماء كثيرة تسمى بأسماء كثيرة ولكن هذه التسميات كما قلنا العلماء بيّنوا أن بعض هذه الأسماء هو من قبيل التوقيفي وإذا قلنا أن أسماء الصورة توقيفي بمعنى أنه ورد في السنة ما يدل على ذلك بمعنى أن الذي سماه هو الشائع سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو سماه الله عز وجل وهناك بعض الأسماء وهي من باب الاجتهاد يعني يجتهد العلماء في جعل تسمية لها وهذه يسميها الأسماء الاجتهادية وهذه لا يمكن أن تسمى بها الصورة إلا من باب التعريف وليس من الجزم بأن هذه الصورة تسمى كذا ولهذا ذكر السيوطي في الإتقان نقلا من كلام الجعبري أن هذه الصورة صورة الصافات تسمى صورة الذبيح سميت الذبيح لأنه ورد فيها القصة قصة إسماعيل عليه السلام وهو الذبيح يعني في أصح الأقوال عند أهل العلم وإن كان بعضهم يقول أن الذبيح هو إسحاق والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وجاء ذكر هذه القصة، قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، في هذه السورة، سورة الصفات، والتي سوف نتكلم عليها إن شاء الله. إذن هذه السورة عرفت بهذا الاسم، اسم الصفات، وسميت بذلك لافتتاحها بالقسم الإلهي، لأن قوله تعالى والصافات هذا قسم. والمراد بالصافات على ما سيأتي تفسيره بعد قليل أن المراد بهم الملائكة، الملائكة حين يصفون عند الله عز وجل وهم على شكل جماعات يصفون للعبادة للتسبيح، أو ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى، يصفون كما تصف الطير، يعني تبقى عالقة في الهواء بأجنحتها وهي في شكل صف تنتظر أمر الله سبحانه وتعالى لها. إذن قوله والصفات أو سورة الصفات هذا وصف أطلق على من؟ على الملائكة، أطلق على الملائكة. وفيه من الفائدة في وصف الملائكة بأنها صفات أن هذا ينفي اسم الإلهية عنها، بأن هذه الملائكة التي تخضع لأمر الله عز وجل وأنها تصف عند الله سبحانه وتعالى تنتظر أمره أو تقوم بما كلفها الله عز وجل من وظائف، ووظيفة الملائكة عبادة الله عز وجل، لأن الملائكة استعبدهم الله سبحانه وتعالى لطاعته، ليس لهم شأن آخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة من يسبح له إلى أن تقوم الساعة، ومن الملائكة من كلف بكتب أعمال بني آدم، من الملائكة من كلف بحفظ أعمال بني آدم، من الملائكة من كلف بالجلوس أو الذهب إلى حلق الذكر يحفونها، فلهم وظائف خاصة بهم، كلها وظائف تدل على ماذا؟ على أنهم عباد لله كما وصفهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون ويفعلون ما يؤمرون. فإن كان الملائكة بهذا الوصف وبهذا القدر دل على أنهم ليسوا بآلهة، إذن فمن كان دونهم أولى أن لا يكون إلها معبودا، ومن ادعى الألوهية فهذا ادعاء باطل. ولهذا قال بعض أهل العلم أن تسمية هذه السورة بالصفات والمراد بهم الملائكة هذا دعوة إلى توحيد الله عز وجل، والتوحيد من أعظم مقاصد القرآن، لأن كل القرآن أو أعظم مقاصد القرآن في توحيد الله تبارك وتعالى. أحيانا يأتي التوحيد بيانه بالعبارات الدالة عليه أو بالألفاظ التي تشرحه وتبينه من غير غموض، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو قول الله عز وجل وإلهه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولكن أحيانا يأتي توحيد الله عز وجل ببيان قدرته سبحانه وتعالى في الخلق ومدى خضوع مخلوقاته العظيمة الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، على أنها مخلوقة وأنها مربوبة وأنها طائعة لله عز وجل وأنها ذليلة. هذا أيضا يدل أو يكون فيه دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن فالصفات هو وصف للملائكة. وقع في القرآن في موضعين ذكر الصفات، لكن ليس بمعنى أنه يراد به الملائكة، وإنما وصف للطير كما جاء في سورة النور في قوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وكما جاء أيضا في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فالطير أيضا صافات، يعني في السماء ترفرف بأجنحتها، وأنتم ترون الآن، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، أن بعض الطيور أحيانا لما تمشي على شكل أسراب وجماعات قد تبلغ المئات وأحيانا الآلاف، وتنتقل من لا نقول من بلد إلى بلد وإنما من قارة إلى قارة في وقت معلوم ومحدود، من مكان محدد إلى مكان محدد، وتمشي على شكل زرافات وأسراب في نظام محكم يعني وكأن الإنسان إذا نظر إليها وخاصة اليوم هذه الأشرطة الوثائقية لما تسجل الصور بالحركة البطيئة يظهر له مدى ذلك الانسجام وذلك الترتيب وذلك النظام الذي يسود هذا العالم عالم الطير، مع أنه يعني من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الضعيفة، ولله في خلقه شؤون كما يقال. هذه الصورة، صورة الصفات، جاءت بعد صورة ياسين في ترتيب المصحف. وهذا الترتيب الذي في المصحف الأصح عند أهل العلم أن هذا الترتيب توقيفي، يعني ليس من وضع الصحابة، أنهم الذين اختاروا أن يضعوا مثلا سورة الصافات بعد ياسين أو قبل صاد. هذا ترتيب توقيفي يعني من الشارع، ولهذا ترون ذلك الانسجام أو ما يسميه العلماء بالمناسبة التي تكون بين الصورة والأخرى، أو بين الآية والتي تليها، أو بين الآية والتي قبلها. ولهذا سمي في علم القرآن أو في علوم القرآن باب أو علم يسمى علم المناسبات، المناسبات التي تكون بين الآيات والصور. حتى أن بعض من علماء التفسير من جعل تفسيره في هذا الموضوع، ليس إلا كما فعل برهان الدين البقاعي رحمه الله، له كتاب سماه نظم الدرر في المناسبة بين الآيات والصور، وللسيوطي هذا الكتاب صغير في المناسبات بين الآيات والصور. وإن كان أحياناً كما قلنا قد يقع شيء من بعض أهل العلم في التكلف لإيجاد المناسبة بين آية وأخرى. هناك ربط بين سورة الصافات وسورة ياسين تتجلى في ثلاثة أمور أو في ثلاث نقاط. الأمر الأول أنه يوجد وجه للشبه بين سورة ياسين وسورة الصافات في بيان دلائل قدرة الله عز وجل في خلقه. مثال ذلك لما ختم الله عز وجل سورة ياسين قال: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يتفكروا وأن ينظروا وأن يعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض، وتعلمون أن خلق السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله عز وجل، أكبر وأكثر من خلق الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا جاء ذكره في آخر سورة ياسين. في مبتدأ سورة الصافات جاء أيضا الكلام أيضا على بعض مخلوقات الله عز وجل العظيمة، ومنها السماء. قال سبحانه وتعالى بعد ما أقسم بما أقسم به: والصافات صفا والزاجلات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فذكر السماوات والأرض وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني من مخلوقات، ورب المشارق أيضا. إذن هذا يعني حديث عن خلق السماوات والأرض ختم به سورة ياسين، وافتتح أيضا به سورة الصافات. كل هذا ليكون العبد عارفا مدركا لعظائم أو لعجيب قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي يخلق مثل هذا الخلق العظيم الذي لا يتصرف إليه خلل ولا عطل، لأن هذه السماوات والأرض وكل المخلوقات لا يخلقها الله سبحانه وتعالى أول ما يخلقها ثم يتركها كما يدعي البعض. الله سبحانه وتعالى خالقها ومدبرها ومالكها، وهذا هو معنى رب السماوات والأرض. لأنك إذا قلت الرب، لأن من معاني الرب الخالق، ومن معاني الرب المالك، ومن معاني الرب المدبر. ولهذا قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. إذن هذا فيه الخلق وفيه التدبير. وفي قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، هذا فيه إثبات الملك لله عز وجل، وكل هذا دليل على قدرة الله عز وجل. إذن هذا نوع من المناسبة أو وجه الشبه بين آخر سورة ياسين وسورة الصافات. الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن في سورة الصافات جاء شيء من التفصيل لأحوال القرون الماضية، يعني ما لحق بالأمم السابقة الغابرة، التي كذبت الأنبياء والمرسلين. هؤلاء أشار إليهم الله عز وجل إشارة مجملة في سورة ياسين لما قال عز وجل: أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فبين الله عز وجل في سورة ياسين أنه قد أهلك قرونا ماضية وأن هؤلاء لا يرجعون إلى هذه الدنيا، أهلكهم الله عز وجل، لكن ذكرهم جملة لم يعينهم. في سورة الصفات عين بعضهم وذكر كيف أهلك بعض القوم المكذبين. أيضا الوجه الثالث الذي هو يعني يربط بين سورة الصفات وسورة ياسين أن في سورة الصفات جاء تفصيل في بيان أحوال المؤمنين والكفار يوم القيامة، ما يحصل للمؤمنين من النعيم المقيم في جنات النعيم وما يحصل للكافرين من العذاب الأليم في نار الجحيم. هذا وإن جاء مذكورا في سورة ياسين على وجه الإجمال، لكن في سورة الصفات جاء ذكره بشيء من التفصيل، وسوف نتكلم على هذا في وقته عند شرح الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. إذن هذه السورة سورة الصفات هي سورة مكية كما قلنا، وظاهر أن موضوع السورة المكية هو بيان مسائل الاعتقاد، يعني الأمور التي لها علاقة بالعقيدة. تقريب السورة المكية تعالج أكثر من السورة المدنية موضوع العقيدة والإيمان، وهذا لا يعني أن السورة المدنية ليس فيها شيء من هذا، لكن السورة المكية عرفت بهذا، يعني مسائل الإيمان والاعتقاد، لأن هذا أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المرحلة الأولى وهي المرحلة المكية قبل هجرته إلى المدينة. فنجد أن هذه السورة سورة الصفات موضوعها في التوحيد، كلام كثير في التوحيد، بل إن الله سبحانه وتعالى بدأه بالتوحيد: إن إلهك لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وأيضا فيه حديث عن الوحي وعن النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن بعض أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كيف اختارهم الله عز وجل وأوحى إليهم وجعلهم أنبياء مصطفين. وأيضا جاء الحديث في هذه السورة عن البعث وعن الجزاء، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأن الله يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فهذا جاء أيضا ذكره في هذه السورة. تحدثت عن بعض قضايا الغيب أو عن ثلاث أمور من المغيبات، جاء الحديث عن الملائكة والحديث عن الجن والحديث عن بعض أحوال الآخرة حين يكون أهل الإيمان في الجنة وما يتنعمون به من صنوف النعيم والجزاء الحسن، وكذلك ما يلاقيه أهل الجحيم في النيران. كما تعرضت هذه الصورة وبشكل موسع لذكر بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكرت نوح عليه السلام وإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وموسى وهارون ولوط ويونس، وخصت بالذكر نبيين عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، وأيضا يونس عليه السلام وما كان من شأنه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختار قومه. اللي عنده سيارة بارتنير بيضاء 2012، يعني كان مدخل تاع بيت وراء المسجد، مدى به يزيلها من المكان حتى يتسنى لصاحب البيت أن يدخل إلى بيته. بارتنير بيضاء 2012. إذن هذا في الحقيقة تعريف مجمل وموجز لهذه السورة سورة الصفات. يقول الله عز وجل: والصافات صفا. إذن هذا افتتاح للسورة بماذا؟ بالقسم، بالقسم الإلهي، بدليل أنه جاء بواو القسم، قال والصافات. والقسم كما يقول العلماء هو تأكيد شيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد شيء بذكر معظم يعني هو المحلوف به بصيغة معينة، أو مخصوصة. فقولنا تأكيد الشيء هذه فائدة القسم، لأن الإنسان لما يقسم بالله أو باسم الأسماء أو بصفة من صفاته فهو يؤكد على ماذا؟ يؤكد على شيء، يعني أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، يعني كأن هذا المقسم ماذا يقول؟ يقول إني أؤكد هذا الأمر كما أؤكد أيضا عظمة هذا الذي أحلف به. هذا هو معنى القسم، يعني تأكيد الشيء بأني سأفعل هذا أو لا أفعله، لكن فيه أيضا أني أؤكد على أن هذا الذي أحلف به وأقسم به هو معظم أيضا. وبمعنى آخر أي لا يمكن أن أحلف بهذا العظيم إلا على أمر مؤكد. ولهذا الإنسان لا يجأ إلى اليمين وإلى القسم إلا في الأمر المؤكد، إلا في الأمر المؤكد، الأمر الذي يكون يعني ذي بال يحرص الإنسان عليه، وإلا فلا يلجأ إلى القسم. فلهذا قالوا أن القسم هو تأكيد شيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. الصيغة المخصوصة أنه يؤتى بحروف القسم، حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. فتقول مثلا والله، وتقول بالله، وتقول تالله. فهذه دل على ماذا؟ دل على القسم بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والصافات. الواو هي حرف القسم، الصافات هذا اسم مجرور بواو القسم، لأن عند النحويين أن حروف القسم تجر الاسم، ولهذا ما تقولش والله أو الله، تقول والله، تقول بالله، تقول تالله. دائما يأتي ما بعد القسم يكون الاسم فيه مجرورا، هذه القاعدة في النحو. وكلمة الصافات لها معنى ولها مراد، وهذا هو الغالب في ألفاظ القرآن. أحيانا تأتي إلى اللفظة القرآنية فتعرفها من حيث ماذا؟ من حيث دلالتها اللفظية في اللغة، أي ماذا يراد بها في اللغة، يعني هذا هو معنى اللفظ. ولكن الأصل في هذا أن تبين مراد المتكلم. إذا قلنا كلمة صافات كغيرها من ألفاظ القرآن لها معنى ولها مراد، فالمعنى ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة فهذا هو المعنى، وما كان مراد للمتكلم فهو المراد. ولهذا العلماء يضعون قاعدة يقولون: ليس كل ما صح لغة صح تفسيرها. بمعنى أحيانا أنك تأتي إلى اللفظة تعرفها في اللغة لكن قد لا تكون هي المرادة. أنت لو قلت مثلا: والضحى والليل إذا سجى. قال: الضحى ما هو؟ قال: هو وقت من الأوقات يكون في الصباح، هذا هو المعنى، لكن ما هو المراد؟ المراد ليس هذا، المراد أن الله سبحانه وتعالى أقسم به لأجل أن يعتبر العباد بمثل هذا الوقت الذي يدل على منافع ومصالح للعباد، ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا القسم بشيء قد يقول الإنسان: كيف يقسم بالمخلوق؟ أنت كمخلوق لا تقسم إلا بالله، إلا بالخالق، لكن المخلوق له أن يقسم بما يشاء، كما أنه سبحانه وتعالى يأمر بما يشاء، يأمر بما يشاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: اسجدوا لآدم. قد يقول الإنسان: السجود للبشر هذا كفر، كيف يأمر الله عز وجل؟ نقول: الله سبحانه وتعالى يأمر بما يشاء. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وذبح الولد، هذا لا يمكن أن يتقبله العقل، لكن الله سبحانه وتعالى يأمر بما يشاء، ومن وراء ذلك حكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يخلق، يقسم ويحلف بما يشاء، لكن هذا الحلف في الحقيقة هو متضمن لآيات الله سبحانه وتعالى التي هي من فعله. فإذا قال مثلا: الله والتين والزيتون وطور سنين، وقال: والشمس وضحاها، قال: والعصر، وقال: والفجر، كل هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يحلف إلا بشيء معظم إذا نظر إليه العباد وتأملوا قادهم إلى توحيد الله عز وجل، لأن عظمة المخلوق تدل على ماذا؟ على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أقسم هنا بالصفات. فالصفات كما سبق بيانه قلنا هي الأشياء القائمة التي تكون على خط واحد مستقيم. إذا جعلت مثلا هذه الهواتف على صف تقول هذا صف، يعني صف الهواتف، ثم تلحقه بأي شيء تضيفه إليها. فكل شيء متعدد يكون على خط واحد مستقيم يسمى ماذا؟ يسمى صفا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولهذا يقوم المسلمون في صلاتهم صفوفا، الأول في الأول، والصف بمعنى أنهم على خط واحد مستقيم. فهذا معنى الصف اللغة. لكن ما المراد بهذا؟ ما المراد بالصفات التي أقسم الله عز وجل بها؟ قال علماء الملائكة: المراد بالصفات، والصافات صفا المراد بهم الملائكة، ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا القول هو قول جماهير العلماء، قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وقال به من التابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيره من أهل العلم. يعني هذا تفسير السلف للصفات. بعض أهل العلم قال أن المراد بالصفات هي الطير، لكن هذا لا يمكن أن يصح لدلالة كثيرة، منها أنه مخالف لتفسير السلف. والعلماء عندهم قاعدة أن أحسن طرق التفسير أربعة: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. ونحن ذكرنا أن من الصحابة من قال بأن الصفات المراد بهم الملائكة عبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس. عبد الله بن مسعود من أعلم الناس بالقرآن، والذي يدل على هذا أنه كان يقول: والذي نفسي بيده، أو الذي لا إله إلا الله، ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. ولو أعلم أن رجلا تناله المطايا هو أعلم مني بكتاب الله لأتيته. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان سائر الصحابة يشهدون له بالفقه والتفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خذوا القرآن على أربعة، منهم ابن أمي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويليه عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفهم القرآن وبتأويل القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان أكبر مفسر الصحابة رضوان الله على الإطلاق، يعني أكثر مفسر القرآن عبد الله بن عباس، أول للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأن الله عز وجل أطال في عمره، لأنه بعد موت عبد الله بن مسعود بقي بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، 36 سنة يعني عمر كامل، وهو يفسر للناس ويسمع عن الصحابة وينقل منهم إلى غيرهم. وممن استفاد من علمه مجاهد ابن جبر، كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. ومجاهد هذا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أستوقفه عند كل آية فأسأله عنه. فتفسير المجاهد يعني تفسير متلقى من تفسير الصحابة. ولهذا دائما في التفسير ينبغي أن يلجأ إلى هذه الطرق التي أشار إليها أهل العلم، منهم شيخ الإسلام في المقدمة، أن أحسن الطرق في التفسير أن يرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. حتى أن بعض أهل العلم قال: لو كان للصحابة مثلا قولين في الآية لا يجوز إحداث قول ثالث، أو حتى للتابعين لو كان لهم مثلا قولان أو 3 أقوال في آية لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا رابعا، وإذا أحدث قولا آخر لابد أن يكون من جنس هذه 3 أو يكون بينهما، أما أن يأتي بقول يخالفه فهذا غير مقبول. إذن في المراد هنا بالملائكة، بالمراد بالصفات في هذه الآية المراد بهم الملائكة. هنا قال: والصافات صفا. والصافات فيه تأنيث، لكن هذا التأنيث لمن يرجع؟ يرجع للجماعات، يعني جماعات الملائكة، لأن الملائكة خلقهم الله عز وجل جماعات وطوائف، هم من جنس واحد لأنهم خلقوا من نور، ولكن كل كلف بماذا؟ بمهمة، وكلف بعبادة يقوم بها. يعني يوجد الآن من الملائكة من هو راكع ومنهما هو ساجد إلى أن تقوم الساعة. فقوله الصافات هذا ليس فيه إشارة إلى أنهم إناث، كما قال بعض من يزعم أن الملائكة بنات الله كما كانت تقول قريش ويقول الكفار أن الملائكة إناث، وربما قد يتمسك وهذا من الشبه بهذه الآية يقول والصافات صفا، الصفات التأنيث، إذن دليل على أن الملائكة من الإناث، والله سبحانه وتعالى نفى هذا الأمر أن تكون الملائكة ملائكة الرحمن إناث، كما قال الله عز وجل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقد نفى هذه التهمة أيضا حتى في هذه السورة، سورة الصفات، لما قال الله سبحانه وتعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فأرد الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين قالوا بأن الملائكة هم إناث وهم بنات الله سبحانه وتعالى. هذه يعني قول افتراء كذب على الله سبحانه وتعالى. ولكن هل نقول بأن الملائكة هم ذكور؟ قال العلماء لا يمكن هذا، لا يصفون بالأنوثة ولا يصفون بالذكور. لو كان الملائكة إناثا لقال الله سبحانه وتعالى في القرآن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، لو كان الملائكة إناث لقال الله عز وجل والملائكة يسبحنا بحمد ربهم، لكن قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم، لكن هذا لا يدل على الذكور، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور استعبدهم الله سبحانه وتعالى وهم طائعون لله عز وجل يفعلون ما يأمرهم الله عز وجل ولا يعصون الله ما أمره. إذن هم جماعات لهم وظائف عدة ذكرهم الله سبحانه وتعالى. والملائكة وصفت بأنها صافات لأنها تصف نفوسها في العبادة صفوفا متراصين جنبا لجنب، يعني تقوم في الصف الواحد، يعني في كل العبادة، يعني تتهيأ للعبادة في صف واحد كما يتهيأ المصلون عند الصلاة، يعني في عبادة لله عز وجل من صلاة وغيرها، لأنه لا يمكن أن نخص الصف هنا بالصلاة فقط. فلهذا نقول سميت الملائكة وصفت بأنها صافات لأنها تصف عند الله سبحانه وتعالى عند قيامها بالعبادة من صلاة ومن غيرها، قد تكون صلاة قد تكون تسبيح قد يكون ركوع قد يكون سجود وما إلى ذلك. والذي يدل على هذا المعنى أن الله عز وجل قال في نفس الصورة عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إذن هم يصفون لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوا الله عز وجل، قال وإنا نحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فهم الذين يسبحون الله عز وجل، يسبحون معنى ينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن العيوب ويمجدون الله عز وجل ويعظمونه، لأن الملك خلق للعباد. ولهذا قال من قال من العلماء بأن الملائكة أفضل من البشر باعتبار البداية، وأن الرسل خير من الملائكة باعتبار النهاية، لأن ما يصل إليه الرسل في القيامة من الكرامة ومن ما بوأهم الله عز وجل من المنازل العالية الرفيعة أكثر مما يكون للملائكة، لكن باعتبار البداية يعني في الدنيا الملائكة تكون أفضل، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيهم مركب الشهوة، فهم طائعون لله سبحانه وتعالى لا يعصونهم بحال من الأحوال، بخلاف البشر عندهم شهوات وتصدر منهم معاصي وغفلات وما إلى ذلك. هذا على قول والصافات أي يصفون عند الله عز وجل للعبادة تهيئا له. وبعضهم قال وهذا أيضا من صحيح التفسير أن الملائكة صافات، صافات بمعنى أنها على شكل صفوف في السماء تنتظر أمر الله عز وجل، تنتظر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يبين هذا، أن الملائكة لما يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيأمرهم تراهم يتهيئون ويتراصون ويصطفون ينتظرون الأمر الذي يأتيهم من الله سبحانه وتعالى. والذي يدل على قوة القول الأول بأن الصفات معناها أنها تصطف لعبادة الله سبحانه وتعالى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، يعني فضلت هذه الأمة على سائر من سبقها بثلاث أشياء، بثلاث أمور. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، فصفوف المسلمين في الصلاة كصفوف الملائكة. ولهذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في إقامة الصفوف والعمل على تراصي الصفوف، والتراصي هو الانضمام، هو الانضمام بحيث لا تترك الفرجة بين الواحد والآخر. وقد جاء من حرص الصحابة أنهم كانوا يلزقون القدم بالقدم والساق بالساق في الصلاة حتى لا يكون هناك منفذا للشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ويفسد عليهم الصلاة. فالعناية والأمر بالاهتمام بتسوية الصفوف هذا من الأهمية بمكان، وبعض الناس لا يلون هذا، خاصة الأئمة، يعني بعضهم حتى الصف الأول يعني لا يكون مستويا فضلا عن الصفوف الأخرى ثم يكبر، وهذا من حق إخلال، لأن إقامة الصفوف من تمام الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من إقامة الصلاة. فالذي لا يقيم الصلاة لم يحرص على الصلاة نفسها، وإن كان مثل هذا العمل هو قبل الصلاة لكن لابد له، هو خارج عن الصلاة لكن لابد له لإصلاح أمر الصلاة، فإقامة الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، يعني جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذا الأمر الأول. والثاني جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وهذه نعمة ومنة عظيمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة المرحومة، وهي أن ما من أحد من المسلمين تدركه الصلاة إلا صلى حيثما أراد وحيثما كان، تكون في الباخرة ولا تكون في الطائرة ولا تكون في الفلات ولا تكون على الحشيش ولا تكون في البيت ولا تكون على السرير تصل، إلا في مكان النجاسة تعتزل هذا المكان، أو في الحمام أو في المقبرة مما جاء النهي عن الصلاة فيه، وهذا استثناء وهو قليل، بخلاف العبادة التي أمر بها من سبقنا ربما لا يؤدونها إلا في أمكنة معينة لا يصح أن يؤدونها في غيرها. وهذه الأمة المرحومة حظيت بهذا الفضل وهذه النعمة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا كلها طوارئ، جعلت الأرض كلها مسجدا. والأمر الثالث قال وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل هذه الأمة، أن المسلم إذا فقد الماء صار التراب وصارت الحجارة وكل ما هو على الأرض الذي يسميه العلماء الصعيد، وهو مصطلح شرعي وعرفي جاء في القرآن، فتيمم صعيدا طيبا يصلح لأن يرفع به الإنسان الحدث سواء كان أصغرا أو كان أكبر، هذا من فضل الله عز وجل على الأمة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال الصحابة وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال تتمون الصفوف المتقدمة أو يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. يتمون بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يفعل كما تفعل الملائكة، لأن التشبه بالكرام فلاح كما قلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تشبه بالملائكة، والملائكة تفعل هذا تهيئة للعبادة، لأنه في كل أمر ينتظرون أمر الله عز وجل ليعبدوه وليطيعوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبهنا بالملائكة أن نتم الصفوف، فالإنسان مثلا إذا وجد فرجة لا يبقى في الصف الآخر كما يفعل البعض، يعني ترى الصف اللي لم يكمل بعد وهو حتى لا يقدم ببعض الخطوات ليتم الصف يفضل أن يصلي في المكان الذي يصل إليه دون أن يذهب يمنة أو يسرة، وقد يفوته خير كثير. ولهذا لابد الإنسان أن يذهب، أن يمشي إلى الصف يتم الصف ويصلي حتى إذا لم يجد. وهناك التراص في الصف وهو الانضمام، يعني أن ينضم الأحد إلى الآخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه بهذا إذا انضم الأحد إلى الآخر وكان الكتف بجانب الكتف والقدم بجانب القدم يحصل المقصود وهو الاستواء، بحيث لا يتقدم أحد عن آخر ولا يتأخر أحد عن الآخر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى والصافات صفا، المقصود بهم من؟ الملائكة، يصفون عند الله سبحانه وتعالى تهيئة واستعدادا للعبادة أو لما سيأمرهم الله عز وجل به. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصفة الثانية للملائكة، قال تعالى: والزاجرات زجرا. الزاجرات هنا أيضا المقصود بهم الملائكة، إذن الموصوف الآن صار شيء واحدا، حتى في قوله التالية ذكر الموصوف شيء واحدا، وهم الملائكة. والزاجرات زجرا أي الملائكة، قال كثير من المفسرين أي أنها تزجر السحاب. الملائكة لها وظيفة، هذا السحاب الذي يأتي ويذهب وينزل ويصعد ويتكاثر ويقل ويسرع ويمشي ببطء، كل هذه الحركة السريعة التي نراها في الجو هذا تسوقه الملائكة، ونحن نؤمن بذلك، غيرنا قد لا يؤمن بهذا، يقول السحاب له عملية وله طريقة إلى غير ذلك، لكن نحن نقول كما يقول الله عز وجل: والزاجرات زجرا. قال المفسرون أي تزجر السحاب، يعني تسوقه يعني تأخذه بأمر الله سبحانه وتعالى حيث شاء الله عز وجل. ولهذا ترى مثلا أحيانا وأنت في البلدة الواحدة أو في البلد الواحد السحاب يساق إلى مكان تنزل به أمطار غزيرة، ربما قد تحدث فيضانات، وبجنب تلك المنطقة أو ذلك المكان مدينة أخرى أو قرية قد يمر عليها السحاب ولا تمطر، وقد لا يأتيها السحاب. هذه منطقة غائمة، سحاب متراكم أسود مظلم، والأخرى سماء زرقاء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر ملائكته بأن تسوق السحاب إلى تلك المنطقة، يصيب برحمته من يشاء. فالزاجرة زجرا أي تسوق السحاب. وبعض المفسرين قال أن هذا الزجر الذي يكون من الملائكة ليس خاصا بالسحاب، وإنما لكل ما من شأنه أن يرد من وظيفة الملائكة أنها تفعله من الزجر. وذكروا مثال لذلك، قالوا بأن الملائكة أيضا تزجر روح الكافر لما تخرج روحه من جسده، لأن الملائكة لما تأتي الكافر ماذا تقول لتلك الروح؟ أخرجي أيتها الروح الخبيثة، كما تقول للمؤمن أخرجي أيتها الروح المطمئنة. فمنادتها وإخراجها لهذه الروح، روح الكافر، يعتبر نوع من الزجر، فهي إذن تزجر روح الكافر عندما تخرج روحه من جسده. ويمكن أن هذا الزجر يقع لغير هذين الأمرين مما يأذن الله سبحانه وتعالى في أن توكل الملائكة بهذه المهمة، وهي أن تزجر أي تسوق ما أمرها الله عز وجل بها إلى حيث أمر الله عز وجل أن تصلها. هذا تفسير أكثر أهل العلم من المفسرين المتقدمين والمتأخرين. وبعضهم قال أن المراد بالزاجرات هنا، وهذا يكون وصف لغير الموصوف الأول الملائكة، قالوا المقصود بالزاجرات زجر أي زواجر القرآن، يعني ما زجر الله عنه في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمور في القرآن وهي القبائح والذنوب والمعاصي التي زجر الله عز وجل عنها وعاقب أو هدد أو رهب من يفعلها، فقد جاءت زواجر يعني مواعظ تزجر وتردع وتخوف وترهب وتنذر الناس على أن يفعلوها، وهذا لا شك أنه موجود. لكن أن يقال أن هذا الوصف يرجع للملائكة لأن السياق في الملائكة هذا أولى من أن يحمل على هذا المعنى الثاني، وإن كانت هناك زواجر قد ساقها الله سبحانه وتعالى في القرآن يخوف الله سبحانه وتعالى بها عبادة، ليتعظ من يتعظ ويتذكر من يتذكر. فالزاجرة زجرا على أصح الأقوال أن المقصود بها من؟ المقصود بها الملائكة، إما أنها تسوق تزجر السحاب بمعنى تسوق السحاب من مكان إلى آخر، أو بمعنى أنها تزجر روح الكافر، يعني تسوق روح الكافر تخرجها من بدنه وتوصلها إلى حيث أمرها الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فالتاليات ذكرى. فالتاليات هذا وصف أيضا للملائكة، ما دام قلنا أن الموصوف واحد وهو الملائكة، فالتاليات ذكرى أي أن الملائكة تتلو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن القرآن الذي هو أفضل ما يذكر الله عز وجل به الملائكة تتلوه وتقرأه، والذي يدل على هذا قول الله عز وجل: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالسفرة الكرام البررة هم الملائكة، والدليل على هذا أن جبريل هو الذي يأتي بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي بالوحي إلى جميع الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك. فجبريل عليه السلام هو الذي سمع القرآن من الله، ثم هو الذي تلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل الملائكة. إذن فالملائكة أيضا تتلو القرآن وتتلو الذكر. وبعض المفسرين قال أن التاليات للذكر هم قراء القرآن، يعني يتلونها، وهذا صحيح لأن قراء القرآن يتلونها، لكن على المعنى الذي قررناه في قوله والزاجرات زجرا يحسن أن يكون التفسير والتاليات ذكرا أن المراد بهم ماذا؟ مراد بهم الملائكة، لأن الملائكة أيضا تتلو القرآن. والذي يدل على أن المراد به الملائكة أن الله عز وجل قال في سورة المرسلات فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، لأن الذكر الذي يعني تتلوه الملائكة تلقيه أيضا إلى الأنبياء. من الذي يأتي بالذكر إلى الأنبياء؟ فقوله فالملقيات يعني الملائكة تلقي بالذكر إلى الأنبياء. قال الله عز وجل عذرا أو نذرا، يعني هذا التنزيل، هذا الوحي الذي يكون من الله سبحانه وتعالى بواسطة ملائكته إلى الأنبياء والرسل ومن ثم إلى خلقه إلى الناس، يكون لأجل الإعذار والإنذار. الإعذار يعني قطع العذر بالتبليغ، ما يقولش الإنسان أنا لم أسمع. الله سبحانه وتعالى يقول أنزلت كتبي وبعثت رسلي وقد وصلك ما وصلك، فقطع الله عز وجل الإعذار عن الناس. والإنذار يريد به التخويف، لأن الإنذار هو الإعلام بتخويف أو المقرون بتخويف. فالملائكة كما قال الله عز وجل وصفها قال فالملقيات، لأن قوله والمرسلات عرفا حديث عن الملائكة، كما في قوله والذاريات ذروا، وفي قوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذا كله حديث عن الملائكة. في سورة المرسلات قال فالملقيات، أي الملائكة تلقي الذكر، وهذا الذكر لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل الإعذار والإنذار، حتى لا تكون للناس حجة يوم القيامة يستندون إليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالتالية ذكرى، أي أن الملائكة تاليات لذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرى هي مفعول للتاليات، مفعول يعني مفعول به، أي اللاتي من الملائكة يتلون هذا الذكر، يعني ذكرا وهو القرآن. والقرآن يسمى ذكرا، يعني من أسماء القرآن الذكر، لأن الذكر ما معناه؟ الذكر لأن القرآن هو أفضل الذكر، سمي القرآن الذكر لأنه يذكر الله عز وجل به. فأنت مثلا إذا ذكرت الله عز وجل تذكره بالتسبيح وبالتحميد والتكبير والتهليل، وتذكره أيضا بقراءة القرآن، وأفضل ما ذكر به الله عز وجل هو كلامه. تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب مما أنزله على رسوله، وهو القرآن، فهو أفضل الذكر. فسمي القرآن ذكر لأن الإنسان يذكر به الله عز وجل، وسمي القرآن ذكر أيضا لأن الإنسان يذكر به أحكام ربه. تقرأ القرآن من أجل أن تذكر هذه الأحكام التي أنزلها الله عز وجل حتى تأتيها. وسمي ذكر أيضا لأنك تذكر به نعم الله عز وجل، لأن الله عز وجل في القرآن ذكر لنا نعم كثيرة ظاهرة وباطنة، فأنت إذا قرأت القرآن تذكر هذه النعم. كذلك سمي القرآن ذكر لأن من قرأه وعمل به كان له رفعة وشرفا، يعني يزيده قدرا ويزيده قيمة بين الناس وعند الله عز وجل. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك ولقومك يعني شرف ورفعة وقدر وسمو منزلة. فالقرآن سمي ذكر لأنه يرفع صاحبه وقدره عند الله سبحانه وتعالى. وسمي أيضا ذكر لأن الإنسان يتذكر به ويتعظ به. القرآن سمي هذا، سمي بالذكر لأن الإنسان يتعظ به ويتذكر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر بمعنى ليتعظ أولو الألباب. فالله عز وجل قال والتاليات ذكرى، المقصود أن الملائكة كما تلقي الذكر أيضا تتلو هذا الذكر، فهي تقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر المفضلة، فهذه صفات للملائكة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن إلهكم لواحد، كل ما جاء في الأول هذا قسم، أقسم الله عز وجل بالملائكة، وله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء كما قلنا، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، أما الله سبحانه وتعالى فيحلف بما شاء، وقد بينا السبب في قسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته. هنا قال إن إلهكم لواحد، هذا المقسم عليه أو ما يسميه العلماء بجواب القسم، جواب القسم إن إلهكم لواحد. بعض المفسرين قال أن الخطاب هنا لأهل مكة، الخطاب لأهل مكة، إن إلهكم يعني أيها الناس، وربما قال هذا القول باعتبار أن هذه السورة سورة مكية، لكن كما قال العلماء الصحيح أن نقول أن اللفظ هنا عام يشمل كل من يصح أن يخاطب به، إن إلهكم لواحد يعني جميعا أيها الناس ممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بعده، إن إلهكم لواحد لأن هذا الأمر لا يتغير، ومسألة العقائد لا تتبدل ولا يتطرق إليها النسخ، فهي آيات محكمة لأنها توحيد، والتوحيد جاء به جميع الأنبياء، ولهذا إذا قلنا أن دين الأنبياء هو الإسلام معناه التوحيد، والأنبياء دينهم واحد، وإنما الشرع هي التي تختلف، ولهذا الآن لا يصح أن نقول مثلا هذه الكلمة التي تأتي على كثير من أسئلة الناس يقول الديانات السماوية، نقول الديانة السماوية لأن الديانة واحدة، أصل الدين واحد عند الأنبياء، موحدين كلهم لله، لكن شرائع هي التي تختلف، أما الدين فهو واحد، ولهذا قال تعالى إن إلهكم يعني أيها الناس لواحد. لماذا قلنا أن إلهكم لواحد يراد به جميع الناس وليس به مقصود أهل مكة؟ لأن هذا من هناك قاعدة يقولها العلماء في أسباب النزول، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني آية أحيانا تنزل في القرآن تنزل في رجل معين، نعم نقول أن العلماء يقول أن هذه الآية نزلت بسبب كذا وكذا أو نزلت بسبب رجل قال كذا وكذا، لكن هل يعني أن هذه الآية أو أن هذا الحكم يختص بهذا الرجل؟ لا، لو كان هكذا يصبح القرآن يعني يعالج قضايا معينة جرت في وقت معين، ثم بعد ذلك يعني يذهب الزمن ويذهب الشخص وتنقضي هذه الأحكام ولا فائدة من ذكرها. لماذا قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ بمعنى أن كل من سيأتي ويقع له مثل ما وقع مثلا لهذا الرجل فإنه يعمه هذا الحكم، ولهذا قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكذلك نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المكان، فليس يعني أن إلهكم لا واحد يعنى به أهل مكة فقط، الخطاب لهم بل لجميع الناس إلى يومنا هذا، الإنسان يقرأ القرآن وإذا به يسمع مثل هذه الآية إن إلهكم لواحد، إن إلهكم أي أيها الناس، إن إلهكم، إلهكم من إله، إله على وزن فعال وهو بمعنى مفعول أي مألوه، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، يعبد لمحبته لأن المحبة تقود الإنسان إلى فعل الأوامر، وتعظيما لأن هذا التعظيم يقود الإنسان إلى اجتناب النواهي، ولهذا قالوا أن الإله أو المألوه هو المعبود محبة وتعظيما. قال الله عز وجل إن إلهكم لواحد، واحد وأحد تأتي في القرآن ويكون معناها الإنفراد، ومعناه أي واحد لا شريك له في كل شيء، لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، فلابد أن تثبت هذا لله سبحانه وتعالى في الأمور الثلاثة، ولا يمكن أن يستقل نوع من أنواع التوحيد عن الآخر، ولهذا لو قال مثلا إنسان أنا أوحد الله عز وجل في ربوبيته لكن لا أوحده بألوهيته،
يعتقد بأن الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس هو الله سبحانه وتعالى، رب الناس ورب الخلق ورب هذا الوجود هو الله عز وجل. لكن لما يأتي العباد يقول أنا أعبد الله وأعبد غيره، نقول هذا في الحقيقة طعن في التوحيد الأول حتى في الربوبية، ما هو شغل في الألوهية. لماذا؟ لأنك أنت إذا عبدت مع الله غير الله عز وجل كأن غير الله نسبت إليه الخلق وهو لا يخلق، وأنت أقررت في السالف أن العبد لا يخلق وأن الذي يخلق هو الله وحده، فكيف إذا أتيت إلى عبادته قلت أعبد مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر، وأنت قد اعترفت بادئ ذي بدء بأنه لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى يخلق. ولهذا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، فقوله تعالى إن إلهكم لواحد يعني واحد لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى هنا إن إلهكم لواحد، هذا رد على مزاعم الكفار الذين كانوا يدعون آلهة كثيرة ومتعددة ومختلفة، حتى قالوا عن أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الكفار وذكر اسم الآلهة مع أنه إله واحد؟ هذا ليس اعتراف بأنهم آلهة، آلهة حق، فهم آلهة باطلة، وإنما سميت آلهة باعتبار من يعبدها ويؤلهها. لكن عند العقلاء عند أهل الإيمان فهذه ليست بآلهة، هذه أصنام وأوثان لا تنفع ولا تضر، وسميت آلهة باعتبار أن أهلها يعظمونها، فلهذا سماها الله سبحانه وتعالى آلهة، فهي آلهة باطلة من دون الله سبحانه وتعالى. إن إلهك لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقد أنتهي عند هذا الحد، وأترك إن شاء الله بقية الموضوع إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.